بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهوهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم الكلام على ما اشتمل عليه هذا الحديث، وفيه كما تقدم أن النجاسة تطهر من المحل بزوالها من غير أن يختص ذلك بالماء، يعني لا يتقيد ذلك بالماء. فالنعل تطهر بمسحها بالتراب، والسكين تطهر بمسحها بخرقة ونحوها، يعني من الدم النجس، وكذلك الزجاج يطهر بمسحه، وهكذا. هذا هو أصح قول العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. نعم.
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه أن الكلام يبطل الصلاة، فإن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالكلام في الصلاة يعني الكلام الذي ليس من مخاطبة الله جل وعلا في الصلاة، هذا الكلام الذي ليس من مخاطبة الله، بل هو من الكلام للآدميين، هذا مبطل للصلاة. فالصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكلام الناس لا يصلح في الصلاة. وهذه المسألة لها فروع، فمنها أن أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، أن من تكلم ساهيا في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، ومثله أيضا الجاهل، فمن تكلم ساهيا أو جاهلا فإن صلاته لا تبطل. هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه، الذي هو معاوية بن الحكم، تكلم في الصلاة جاهلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يبطل صلاته. فإنه قال رضي الله عنه: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمكم الله. هذا خطاب للآدمي: يرحمكم الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني، لكني سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته، يعني لم يأمره أن يعيد، لأنه تكلم جاهلا. وكما جاء في الصحيحين عن زيد بن أرقم كان الناس يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل منا كما قال زيد بن أرقم صاحبه إلى جانبه، فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث متفق عليه. إذن من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته لا تبطل، يعني إن كان مثله يجهل. ومثل ذلك من تكلم ساهيا كما تقدم، من تكلم ساهيا في الصلاة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى ركعتين فسلم في إحدى صلاتي العشي، والحديث في الصحيحين، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد سلم من صلاته تماما، فكان كلامه عليه الصلاة والسلام سهوا، كان كلامه سهوا عليه الصلاة والسلام. فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لينفي أن الصلاة قد قصرت إلا وإن الواقع كذلك، وأن الصلاة لم تقصر. فقال: بلى قد نسيت، يعني ما بقي إلا احتمال النسيان. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب السهو، لأنه يظن أن الصلاة قد انتهت، وإلا فإنه في صلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي هذا الحديث الذي هو حديث ذو اليدين دليل لما ذهب إليه الأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أصح قوله العلماء، وهو الفرع الثالث هنا في هذه المسألة، أن من تكلم في الصلاة لمصلحتها فإن صلاته لا تبطل. فهنا ذو اليدين تكلم في الصلاة لمصلحتها، تكلم في الصلاة لمصلحتها، لأنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، علم أنه في صلاة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فقوله للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت هو حال كونه مصليا، ومع ذلك تكلم بما هو من مصلحة الصلاة. ومثل ذلك لو قال رجل للإمام وقد قام للخامسة: إنك تصلي خامسة، أو قال له وقد قام من السجود الأول ولم يجلس بين السجدتين ويظن أنه قد قام من السجدة الثانية، فيقول له: اجلس بين السجدتين، أو يقول له: إنما سجدت سجدة واحدة. هذا كله كلام لمصلحة الصلاة، فالجمهور يمنعون منه، والأوزاعي وهو رواية عن أحمد يجيزه، والراجح ما ذهب إليه الأوزاعي، لكن يقيد ذلك بحال الضرورة. كيف يقيد هذا بحال الضرورة؟ بمعنى أنه إن كان التسبيح لا يستفيد منه الإمام لشدة التشويش الحاصل له، ويحتاج الإمام إلى أن يقال له تصريحا: إنك في الخامسة مثلا، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. يعني بعض الأئمة إن قلت له سبحان الله لا يدري ما هو سهوه، لا يدري ما هو سهوه، لأنه قد حصل عنده تشويش كبير، فيحتاج من ينبهه إلى أن يقول له افعل كذا افعل كذا، فهذا لمصلحة الصلاة، ولا حرج ولا حرج فيه. هذا هو الراجح، وهو قول الأوزاعي كما تقدم، لكنه يقيد بحال الضرورة، لكنه يقيد بحال الضرورة. ومن فروع هذه المسألة أيضا أن من سبق لسانه بالكلام الذي لم يرده فلا شيء عليه، وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره. إذا قال مثلا لما وقف في التلاوة قال نعم، اعتاد أنه إذا سمع القرآن على غيره أن يقول نعم، عندما يحصل منه نسيان للآية بعد التي توقف عندها فإنه يقول نعم. هذا سبق لسان، هذا سبق لسان، هذا لا يضر، لأنه قد تكلم فيه من غير قصد ولا اختيار. ومعلوم أن الكلام منهي عنه في الصلاة، والذي يسبق على لسانه الشيء هو غير المتعمد، وغير المتعمد ليس بمخالف، المخالف هو من قصد التعمد. أما هذا الذي لم يقصد التعمد بل سبق على لسانه الشيء فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره. واعلم كذلك أن أصح قولي العلماء أن من تكلم سهوا في الصلاة ولو كثر ظنا منه أن الصلاة قد انتهت فإن ذلك لا يضره، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من أهل العلم. فهذا الذي وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، بعض الناس يتكلم كثيرا يظن أن الصلاة قد انتهت، يعني سلم مثلا الظهر من ثلاث ثم خرج من المسجد، وقد يقف يكلم أحدا من الناس ويطيل، ثم يتبين له أنه إنما صلى الظهر ثلاثا والفصل لم يطل، يعني الفصل قصير في العرف، فنقول له أنت الآن في صلاة فأكمل ما بقي، وإن كنت قد تكلمت كثيرا، لأن هذا من باب السهو، فلا فرق بين قليله وكثيره، فلا فرق بين قليله وكثيره. الفرع السادس أن من تكلم بآية يخاطب بها آدمي، أن من تكلم بآية يخاطب بها آدمي وهو يصلي، كأن يقول ادخلوها بسلام آمنين، يخاطب من يطرق عليه الباب، فالجمهور أن صلاته تبطل، لأن هذا خطاب لآدمي. وقال الشافعية تبطل إلا أن يقصد مع خطاب الآدمي التلاوة، يعني يوافق مثلا الفراغ من الفاتحة فيقرأ ادخلوها بسلام آمنين ثم يكمل، فيكون قد نوى مع خطاب الآدمي، مع خطاب الآدمي يكون قد نوى أيضا التلاوة. وأما إذا تمحض قصده لخطاب الآدمي فقط، يعني ما يقصد إلا خطاب الآدمي، فإن صلاته تبطل، لأن هذا من كلام الآدميين. ولذا فإن قول المصلي يرحمك الله وقول المصلي وعليكم السلام كل ذلك مبطل للصلاة، كل ذلك مبطل للصلاة، وإن كان مما يشرع خارج الصلاة، لأن هذا من باب خطاب الآدمي، لأن هذا من باب خطاب الآدمي. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه في بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. والفرع السابع فيما تقدم قبل شرح هذا الحديث أن إشارة الأخرس ليست في حكم كلامه، ليست في حكم الكلام، وإنما هي في حكم الفعل. فلو أن رجلا يصلي وهو أخرس فأشار، رجل يصلي وهو أخرس فأتاه رجل فأشار إليه، فهذا لا يقوم مقام الكلام في الصلاة، وإنما يقوم مقام الفعل. يعني لو أنه كثر في الصلاة وتوالى كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الفعل، فإنه يبطل صلاته. وعلى ذلك فإشارة الأخرس في الصلاة كإشارة الناطق، الناطق الآن الذي يصلي، هذا الناطق الذي يصلي إذا أشار بشيء، مثلا أشار إلى الهاتف أو أشار إلى الباب ليفتح، هذا لا يبطل صلاته، هذا ليس بكلام، هذا فعل، وهذا الفعل يسير، فلا يبطل صلاته، هذا فعل يسير فلا تبطل به الصلاة. نعم. هذا الحديث الآخر هو حديث زيد بن أرقم، تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله، وفيه المنع من الكلام في الصلاة، والنهي كما تقدم عن الكلام في الصلاة إنما يكون لمن تكلم عمدا، تكلم ذاكرا عامدا، وأما الذي يتكلم وهو ساهي أو يسبق على لسانه الكلام، فتقدم لكم الكلام في أن صلاته لا تبطل. نعم.
صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، وزاد مسلم في الصلاة.
نعم. فمن نابه شيء في الصلاة فالرجل يسبح فيقول سبحان الله، فإذا سهى إمامه مثلا فإنه يسبح لينبهه، وأما النساء فإنهن يصفقن، وليس تصفيقهن كهيئة تصفيق اللهو والعبث، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصدية هي التصفيق، ليس الأمر كذلك، وإنما تضرب براحة اليمنى على ظهر اليسرى، يعني هكذا، يعني تقول هكذا، لا أن تصفق هكذا كما بين هذا الراوي، وهذا ظاهر، لأن التصفيق الذي يكون براحة هذه على راحة هذا من العبث واللهو، هذا من العبث واللهو، لكنها تقول هكذا وهي تصلي، تصفق إذا نابها شيء فإنها تصفق، وأما الرجل فإنه يسبح، هذا على الاستحباب، لكن لو سبحت المرأة أو صفق الرجل فإن هذا لا يبطل الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلى ابن ماجه وصححه ابن حبان.
نعم. هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده في ما يتعلق بالنحنحة والتأوه والنحيب، هل هذا من الكلام الذي يبطل الصلاة أو أنه ليس بكلام؟ أصح قولي العلماء وهو رواية عن أحمد وهو قول أبي يوسف أن هذا ليس بكلام، أن هذا ليس من الكلام، لأن هذا لا يعد في عرف الناس كلاما. فالرجل إذا حلف مثلا ألا يتكلم يومه فتنحنح أو نحب أو تأوه أو تأفف، يعني قال أف، فإنه لا يعد متكلما، فإنه لا يعد متكلما. ولذا جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجود له أف أف عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى في صلاته عليه الصلاة والسلام، فله أزيز كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يغلي. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن من تنحنح فبان حرفان لغير حاجة، تنحنح لغير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته، وأن من نحب لغير خشية الله مثلا يصلي فتذكر ميتا مات له في يومه ذاك في يومه هذا، يحصل بعض الناس وهو يصلي يعني في يوم وفاة لقريب أو صديق يتذكره فيبكي، هذا لغير خشية الله، فهذا لا يبطل الصلاة لأن هذا ليس بكلام. أما المشهور في المذهب أن من نحب لغير خشية الله فإن صلاته تبطل، والراجح أنها لا تبطل، وهو رواية عن الإمام أحمد كما تقدم، لأن هذا ليس بكلام، هذا ليس بكلام. والذي يبطل الصلاة إنما هو الكلام، وأما النحيب والنحنحة والتأفيف ونحو ذلك فإن هذا كله ليس من الكلام الذي تبطل به الصلاة، ليس من الكلام الذي تبطل به الصلاة. وأما القهقهة فإنها تبطل الصلاة، لأن القهقهة تنافي الصلاة منافاة ظاهرة. ولذا جاء عن جابر رضي الله عنه كما في الدارقطني وروي مرفوعا والصواب وقفه أنه قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. لكن إن غلبته القهقهة، غلبته يعني لم يكن منه دواعي لهذه القهقهة وإنما غلبه ذلك، كان يحصل شيء بين يديه فتغلبه القهقهة، فهذا الذي يختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن الصلاة لا تبطل به لأن هذا غير متعمد، هذا غلبه ذلك فلم يحصل منه تقصد، والمخالفة إنما تكون في تقصد الشيء. فهذا الذي يفكر ويستحضر قصصا في صلاته ومواقف فيضحك ويقهقه هذا تبطل صلاته، لكن بعض الناس يحصل بين يديه شيء فيغلبه الضحك من غير قصد، من غير تقصد وتطلب له، فهذا لا تبطل صلاته. إذن الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو الراجح أن من غلبته القهقهة فإن صلاته لا تبطل، لما تقدم لكم، لأن هذا لم يحصل منه تعمد للمخالفة. وأما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة اتفاقا، التبسم في الصلاة لا يبطلها باتفاق أهل العلم. نعم. هذا الحديث وهو حديث مطرف، حديث صحيح، حديث صحيح وتقدم ما فيه. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه.
نعم، لكنه حديث ضعيف، ولو صح فإنه يدل على ما تقدم من كلام الفقهاء، وأن التنحنح للحاجة لا يبطلها لأنه يتنحنح لحاجة. والراجح أن التنحنح كما تقدم لكم لا يبطل الصلاة مطلقة، لأنه ليس بكلام، يعني لا لحاجة ولا لغيرها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وفيه أن إشارة المصلي بالسلام ونحوه لا تبطل الصلاة، أن إشارة المصلي بالسلام هكذا ونحوه لا تبطل صلاته. فإذا أشار المصلي فإن هذه الإشارة منه لا تبطل الصلاة، فإنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيشير إليهم. وفيه أن السلام على المصلي لا ينهى عنه، فإنهم كانوا يسلمون عليه وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. فإذا أتيت المسجد وفي المسجد من يصلي فقلت: السلام عليكم، يعني ليس هناك من هو جالس لا يصلي، من هو خارج الصلاة، لكن الذين سلمت عليهم ممن هو مشتغل في صلاة، فإن ذلك لا يكره. فالسلام على المصلي لا يكره لهذا الحديث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها، أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها عليه الصلاة والسلام. فالفعل اليسير لا يبطلها، إنما يبطلها الفعل الكثير لغير ضرورة ولا تفريق. الفعل الكثير لغير ضرورة ولا تفريق. فالفعل إن كان كثيرا، ما هو الكثير؟ من العلماء من قال: الكثير يرجع فيه إلى العرف، يعني ما كان كثيرا في العرف وهو المشهور في المذهب، لكن هذا قد لا ينضبط للناس. ولذا الذي يترجح وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو قول لبعض الحنابلة، أن الفعل الكثير هو الذي يخيل للناظر إليه أنه لا يصلي، يعني إذا رآه الرجل قال فلان لا يصلي، حتى ربما إنه يأتيه يسأله الحاجة يظن أنه لا يصلي، فهذا هو الفعل الكثير. إذن الفعل الكثير هو الذي يخيل للناظر إليه أنه لا يصلي بلا تفريق. لو كان الشيء يسيرا بالنظر إلى تفرقه، لكننا إن جمعناه وجدناه كثيرا. هذا رجل تحرك في الركعة الأولى بحركة يسيرة، وفي الركعة الثانية كذلك، وفي الركعة الثالثة كذلك، وفي الركعة الرابعة كذلك. لو كانت متصلة لكانت هذه الحركات اليسيرة المتفرقة لو كانت متصلة لكانت كثيرة، يعني لو جمعها، لو أنه أخذ مثلا يعدل شماغه ويشير ويحمل شيئا ويتحرك، هذه الأشياء التي فعلها متفرقة في الصلاة بينها فواصل، لو أنه والى بينها لكانت كثيرة، لكنها تفرقت، فلما تفرقت لم تبطل صلاته بها لأنها يسيرة مع تفرقها، لكن لو اجتمعت فهي كثيرة. إذن العبرة ليس باجتماعها، فلو أنها كثيرة باجتماعها لكنها يسيرة بانفرادها فإنها لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في كل ركعة، يحملها في كل ركعة، واضح؟ يحملها في كل ركعة، هذا فعل يسير، هذا الفعل اليسير في كل ركعة لو جمعناه لكان كثيرا، لكان كثيرا. القيد الآخر ألا يكون، أن يكون بلا ضرورة، بلا ضرورة، فلو أن شخصا فعل فعلا كثيرا متواليا لكنه فعله لضرورة، لكنه فعله لضرورة، فنقول إن صلاته لا تبطل لأن الضرورة تباح، لأن المحرم المنهي عنه يباح للضرورة، لأن الشيء المنهي عنه المحرم يباح عند الضرورة. مثال هذا لو أن رجلا به حكة شديدة لداء في بدنه لا يكاد يصبر، لا يكاد يصبر عنها، لا يفعل هذا عبثا كما يفعله بعض الناس، حتى إنه إذا جلس في مجالس الناس ترك هذه الحكة، وإذا صلى اشتغل بها، هذه ليست ضرورة. لكن هذا رجل مصاب بداء في بدنه، بداء في بدنه مثل الجرب ونحوه، فيحصل منه حكة كثيرة لا يصبر، يقول ما أستطيع أبدا أن أصبر عن هذه الحكة، هذا كما قال الفقهاء لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه يكون لأنه يفعل لضرورة، فعلا كثيرا في الصلاة متواليا لضرورة. كذلك لو كان يصلي حال هروبه، هارب من لص أو من سبع يطارده، حضرت الصلاة وهو يجري، يجري خلفه سبع أو خلفه لص وهو يجري منه فيصلي، وإن كان يفعل هذه الأفعال الكثيرة من الجري ونحوه، لأن هذا يفعل ذلك، لأن هذا يفعل ذلك لضرورة. إذن من فعل فعلا كثيرا متواليا لضرورة كحكة شديدة لا يصبر عنها، أو هروب من لص أو سبع، فإنه لا حرج، فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه. وإذا علمنا أن الفعل في الصلاة الكثير المتوالي بلا ضرورة مبطل للصلاة، فإن هذا يقيد كما تقدم في الكلام في الصلاة بجامع أن كليهما منهي عنه، فالذي يفعل، الذي يفعل ساهيا أفعالا كثيرة متوالية بلا تفريق، يعني متوالية بلا ضرورة وهو ساهي، كالذي يظن أن الصلاة قد انتهت، يسلم مثلا الظهر عن ثلاث ركعات ويقوم ويمشي ويذهب إلى بيته، يفعل أفعالا كثيرة يظن أن الصلاة قد انتهت، هذا قد فعل أفعالا كثيرة متوالية بلا ضرورة، لكنه فعل ذلك ساهيا، فهذا لا يضر بالصلاة، هذا لا يضر بالصلاة. لماذا؟ لأن النهي، الشيء المنهي عنه إذا فعل من باب السهو والنسيان فلا حرج على المكلف فيه ولا يبطل صلاته، لأن هذا من باب التروك لا من باب الأفعال، من باب التروك لا من باب الأفعال. أوضح هذا بمثال. الآن الرجل إذا صلى بلا وضوء ناسيا، إذا صلى بلا وضوء ناسيا فإننا نأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء من باب الأفعال لا من باب التروك، فمن صلى ناسيا للوضوء فعليه أن يعيد، لكن من صلى ناسيا لنجاسة على بدنه أو على ثوبه، يقول أنا وقعت نجاسة على ثوبي فقلت أغسلها قبل أن أصلي، ثم إني نسيت توضأت وصليت، فلما فرغت تذكرت ورأيت النجاسة، صلاته صحيحة لا يعيدها، وذلك لأن إزالة النجاسة من باب التروك، من باب التروك. وهذه قاعدة في كل باب. فالحج مثلا من تجاوز الميقات ناسيا فنقول له إما أن ترجع إلى الميقات وإما أن تذبح دما، لأن الإحرام من الميقات من باب الأفعال. لكن لو أنه تطيب ناسيا فنقول لا فدية عليه. لماذا؟ لأن الطيب من باب التروك، لأن الطيب من باب التروك، يعني مما يجب تركه، مما يجب تركه، لكن الإحرام من الميقات مما يجب فعله. واضح هذا؟ يعني هذه قاعدة في أبواب كثيرة من العلم في التفريق بين ما كان من باب التروك فيسقط بالنسيان وما كان من باب الأفعال فلا يسقط بالنسيان، وما كان من باب الأفعال فلا يسقط بالنسيان. نعم.
صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
نعم. قال وهنا الفعل الذي يبطل الصلاة هو فعل البدن، وأما فعل القلب فإنه لا يبطلها. فلو أنه أدام النظر في الصلاة إلى كتاب بين يديه، كتابة يقرأ، أتى إلى مسجد فيه كتابات فكبر وأخذ يقرأ هذه الكتابات التي بين يديه، أو ينظر إلى الزخارف والتصاوير وأدام ذلك، هذا فعل قلب، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. يعني لو أن بين يديه كتاب فأخذ يقرأ عنوان هذا الكتاب واسم مؤلفه وغير ذلك، هذا لا يضره من جهة البطلان، لكنه ينقص أجره. لكن الصلاة لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذا فإن من ترك الخشوع في الصلاة فإن صلاته لا تبطل باتفاق العلماء، لكن أجره ينقص بقدر ما سهى في صلاته. ولذا جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها ثمنها تسعها ثمنها سبعها، إلى أن قال نصفها، إلى آخر العدد. وهذا حديث صحيح، وفيه أنه ليس لنا من الصلاة إلا ما عقلناه فيها، فليس العبد من صلاته إلا ما عقل فيه، يعني من الأجر والثواب. لكن الصلاة مع ترك الخشوع لا تبطل، ولذا لا يجوز للعبد أن يعيدها إذا لم يخشع فيها، لأن الصلاة لا تفعل مرتين، لأن الصلاة لا تفعل مرتين. إذن الخشوع في الصلاة، إذن ترك الخشوع في الصلاة لا يبطلها، ترك الخشوع في الصلاة لا يبطلها، لكنه ينقص أجرها، وهو روح الصلاة ولبها. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
هذا حديث صحيح، وفيه الأمر بقتل الأسودين، الحية والعقرب، في الصلاة، وهو خارج الصلاة وخارج الصلاة من باب أولى، في الصلاة وفي خارج الصلاة من باب أولى. وهكذا كل مؤذن، وهكذا كل مؤذن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أخذ منه العلماء أن هذا القتل لا يبطل الصلاة ما دام أنه بفعل يسير، لأنه قال في الصلاة، يعني حال كونكم تصلون من غير أن يخرجكم هذا من الصلاة، لكن إذا احتاج الأمر إلى أن يخرج من صلاته بأفعال كثيرة، كأن يتبع هذه الحية، يأخذ حجرا أو يأخذ نعلا ويتبعها ويجري خلفها ويضربها، هذا فعل كثير، هذا فعل كثير، هذا يبطلها. وعلى ذلك فيقتلها ثم يستأنف الصلاة من أولها إن احتاج إلى فعل كثير، إن احتاج إلى فعل كثير، وهذا باتفاق العلماء. وأما إن كان يحتاج إلى فعل يسير فقط، يعني وهو يصلي يأخذ نعله ويضرب هذه العقرب أو هذه الحية، هذا فعل يسير، هذا لا يبطل الصلاة. ومثله عندهم من وجد سترة في الصلاة وهو يصلي عاريا، رمي له بسترة، فإن كان يلبسها بفعل يسير، يلبسها بفعل يسير، مثل طرح له رداء فتجلل به وهو يصلي، هذا لا يحتاج إلى أن يستأنف الصلاة من أولها، لأن هذا فعل يسير. لكن لو رمي له مثلا بالسروال ونحوه، وقد يكون هذا السروال ضيقا يحتاج منه إلى جلوس وحركة وإدخال رجل وإدخال ثم إدخال الرجل الأخرى، ويفعل أشياء كثيرة في الصلاة، أو رمي له عن بعد هناك بحيث أنه يحتاج إلى أن يمشي إليه كثيرا، فهذا يستأنف الصلاة من أولها، هذا يستأنف الصلاة من أولها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب سترة المصلي.
ومثل ذلك إنقاذ الغريق. فلو أن رجلا وهو يصلي غرق شخص بجواره ولو كان ذميا، فإنه يجب عليه أن ينقذه، وعلى ذلك فإنه يقطع صلاته ما دام أن الإنقاذ يحتاج منه إلى عمل كثير. لكن إن كان الإنقاذ لا يحتاج منه إلى عمل كثير، بل يحتاج إلى عمل يسير، يحتاج إلى عمل يسير، بعضهم مثلا يكون بجواره سلك الكهرب فيمد رجل يده لهذا الكهرب فيضربه بشيء مثلا بخشبة أو نحوها، بحيث يكون هذا ويبعده عن هذا السلك، أو يطفئ العداد بجواره، هذا شيء يسير. وأما إذا كان يحتاج الإنقاذ إلى شيء من الفعل كثير عرفا، فإنه يقطع صلاته ويستأنف الصلاة من أولها. نعم.
صلى الله عليكم. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا.
الحمد لله. هذا حديث في سترة المصلي، فهذا باب سترة المصلي. وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان فيه المنع من المرور بين يدي المصلي، وأن هذا المنع أو هذا النهي للتحريم، لأنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، ماذا عليه أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. وهذا الحديث الذي يمنع المرور بين يدي المصلي ظاهره أن ذلك يشمل المصلي الذي ليس بين يديه سترة، الذي ليس بين يديه سترة، لأنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، ولم يقيد ذلك بالمصلي الذي يصلي إلى سترة. وعلى ذلك فإذا كان المصلي يصلي إلى سترة فليس لأحد أن يمر بين يديه، كما يأتي في حديث أبي سعيد. وإن كان المصلي يصلي إلى غير سترة فليس له أن يمر بين يديه، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فليس له أن يمر بينه وبين سترته، وإن كان المصلي يصلي إلى غير سترة فليس له أن يمر بين يديه. إذن إذا كان هذا المصلي قد وضع سترة بين يديه فإنك تمر من وراء هذه السترة، وليس لك أن تمر بينه وبين سترته. وإن كان يصلي إلى غير سترة فليس لك أن تمر بين يديه. وهذا يقيد بنحو 3 أذرع، هذا يقيد بنحو 3 أذرع، وهذا قريب من قدر المصلى أو يزيد عنه يسيرا، الذي هو الفراش الذي وضع للمصلي. وهذه 3 أذرع هي التي تكون بين يديه، هي التي تكون بين يدي المصلي، يعني التي يحتاج إليها في ركوعه وفي سجوده وما كان قريبا من ذلك، يعني ما كان قريبا من سجوده. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر لما دخل البيت وصلى كان بينه وبين الجدار 3 أذرع، كان بينه وبين الجدار أي جدار الكعبة 3 أذرع. وفي الصحيح أيضا أنه كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم والسترة، كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسترته ممر شاه، كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، يعني الذي استتر به، ممر شاه. وعلى ذلك هذا الموضع الذي يركع فيه ويسجد ويكون قريبا وما كان قريبا من سجوده، يعني بقدر ممر شاه، فإنه ينهى عن المرور فيه. لكن لو أنه كان يصلي في مكان وأنت مررت أمامه بنحو 2 متر مثلا أو بنحو 3 أمتار فإنه لا ينهى عن ذلك، فإنه لا ينهى عن ذلك. إذن إن كان المصلي يصلي إلى سترة فإنك لا تمر بينه وبين سترته، وإن كان لا يصلي إلى سترة فتترك له نحوا من 3 أذرع تمر من وراء ذلك. إذن هذا الحديث حديث عام فيه المنع من المرور بين يدي المصلي سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم.
مثل مؤخرة الرحل يعني في الطول، ومؤخرة الرحل من أهل العلم من قال إن قدرها ذراع، ومنهم من قال إن قدرها كعظم الذراع، كعظم الذراع يعني من غير الكف، من غير الكف، وهما روايتان عن الإمام أحمد. والراجح كما قال الموفق رحمه الله أن هذا من باب التقريب لا من باب التحديد، لأن مؤخرة الرحل في الأصل التي هي متكأ، التي هي لاتكاء راكب البعيد خشبة، تكون في مؤخرة الرحل يتكئ عليها راكب البعير، هذه قد تصنع شبرا، وقد تصنع ذراعا، وقد تصنع كعظم الذراع، يعني تتفاوت، ليست على طول واحد. وعلى ذلك فمؤخرة الرحل تكون كعظم الذراع فما فوق، كعظم الذراع فما فوق. هذا من جهة الطول، هذا من جهة الطول. لكن العرض لا يتقيد بأن تكون كعرض مؤخرة الرحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كانت توضع له الحربة، وكان يستتر بالعنزة. أما الحربة فقد جاء هذا في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج للعيد عليه الصلاة والسلام توضع بين يديه الحربة فيصلي إليها، فيصلي إليها، وتوضع له كذلك في السفر عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: ومن ثم اتخذها الأمراء. فهذه الحربة لا شك أنها أدق بكثير من مؤخرة الرحل. وكذلك أيضا الحديث الذي سيأتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستتر ولو بسهم، بأن تكون السترة ولو سهما، إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، والسهم دقيق. وعلى ذلك فهي من جهة الغلظ ليس لها حد، من جهة الغلظ يعني من جهة غلظها ليس لذلك حد، حتى لو كانت كالسهم. وأما من جهة الطول فإنها تكون نحو عظم الذراع، نحو عظم الذراع، وهذا يزيد على الشبر قليلا، يعني قريب من الشبر لكنه يزيد على الشبر قليلا، يعني مثل المناديل هذه مثلا أو نحوها، أو مثل الكرسي الذي توضع فيه المصاحف ونحو ذلك، هذا كله يصلح لأن يكون سترة. إذن هذا من جهة الطول، وأما من جهة العرض فإنه لا يتقيد بأن تكون مثل عرض مؤخرة الرحل. نعم نعم.
صلى الله عليكم. عن ثورة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم.
هذا حديث حسن، وفيه ما تقدم، وفيه ما تقدم، وأن سترة المصلي لا يشترط أن تكون بغلظ مؤخرة الرحل. نعم. وجاء وهذا الحديث استدل به من أهل العلم، وهو خلاف ما ذهب إليه الجماهير، إلى أن سترة المصلي في الصلاة تجب. هذا قول طائفة من أهل العلم خلافا لجماهير العلماء، فالجماهير يرون أن السترة سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب واستدل بهذا الحديث، وهو حديث حسن، واستدل أيضا بما ثبت في أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهو حديث صحيح. قال: والأمر للوجوب. وأما الجمهور فاستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، فأرسلت الأتى فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر ذلك علي أحد. قالوا هنا ابن عباس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، قالوا يعني إلى غير سترة، ورد هذا بأن غير تأتي غالبا صفة لمحذوف، تأتي غالبا صفة لمحذوف، والتقدير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شيء غير جدار، إلى شيء غير جدار، فكان يصلي إلى شيء. ورد هذا بأن ابن عباس رضي الله عنه وهو الراوي هنا قال: فأرسلت الأتى فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، وأرسلت الأتان ترتع، فكان يستدل بأن مرور الحمار لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه لا يخفى عليه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، لكن هذه السترة ليست بجدار، وهذا يسمح للدواب بالمرور، لأنه كان لو كان يصلي إلى جدار والناس خلفه كذلك لم يكن هناك طريق للدواب، لكنه كان يصلي إلى شيء هذا الشيء ليس بجدار، فهو يصلي إلى سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه كما سيأتي. فكان ابن عباس رضي الله عنه يستدل بمرور الحمار وأنه لا يبطل الصلاة. والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل براءة الذمة، يعني من أن يجب على المكلف شيء، لأن إذا قلنا بوجوب السترة فيترتب على ذلك أن من لم يضعها فإنه يأثم، والأصل هو براءة الذمة من ذلك. وعلى ذلك فيحمل ما تقدم على الاستحباب، الأوامر التي تقدمت تدل على الاستحباب، لكن هذا من السنن المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عليه الصلاة والسلام السترة حضرا ولا سفرا. إذن قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، هذا هو الأقرب، لأن ابن عباس رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لكن هذا رد بما سيأتي من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن هذا رد بما سيأتي إن شاء الله من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض.
نعم. هذا الحديث استدل به من ذهب من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة من المحققين، استدلوا بهذا الحديث على أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، تقطعها يعني تبطلها. وأما القطع الذي هو ليس ببطلان وإنما هو قطع نقصان، فإن مرور الرجل ينقص الأجر، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة قال: إن المرور بين يدي المصلي ينقص نصف الصلاة. فهذا الإنقاص هذا حتى في الرجل الذي يمر بين يدي المصلي. وأما المرأة والكلب الأسود والحمار فإنها تقطع الصلاة لهذا الحديث. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. يقطع صلاة الرجل يعني يبطلها، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه شيء مثل مؤخرة الرحل. لكن إذا كان بين يديه شيء، فمر هذا المار خلف هذا الشيء يعني من ورائه، لأنه في الحديث قال: ثم لا يضره ما مر من ورائه. ومفهوم المخالفة أن الذي يمر بين يديه يعني بينه وبين السترة أنه يضره. فإذا مرت امرأة أو مر كلب أسود بهيم أو مر حمار بين يدي المصلي الذي ليس أمامه سترة، أو مر بينه وبين سترته، فإن ذلك يبطل صلاته لهذا الحديث. يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة تقطع الصلاة لأن المرأة تستشرفها الشياطين، ولذا جاء في الحديث: فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فإذا مرت بين يدي المصلي فإنها تبطل صلاته، وذلك لما تقدم، لأن الشيطان يستشرفها، فيكون هذا مظنة مرور الشيطان بين يدي المصلي. أما إن كانت المرأة معترضة بين يدي المصلي يعني جالسة أو نائمة، فإن هذا لا يضر. ولذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أشبهتمونا بالحمر والكلاب، كما في الصحيحين، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. أشبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. متفق عليه. لكن يقال هذا ماكث، وفرق بين الماكث والمار، فرق بين الماكث والمار. الذي يمر هذا يقطع الصلاة إما بالإبطال أو النقصان، ولذا الذي يصلي ويستتر برجل هذا لا ينقص صلاته. فقد جاء في ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا لم يجد سترة قال لنافع: ولني ظهرك. فتستتر بالرجل، لكن لو مر هذا الرجل بين يديك أنقص من صلاتك. ففرق إذن بين الماكث وبين المار، فرق بين الماكث وبين المار. إذن المرأة إذا مرت تبطل الصلاة بين يدي الرجل أو بين يدي المرأة كذلك، لأن قوله يقطع صلاة الرجل هذا ليس له مفهوم، فالمرأة كذلك، لأن النساء شقائق الرجال. قوله في آخره في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من ابن عباس: وقيد المرأة بالحائض، فالمرأة التي تبطل الصلاة إذا مرت هي الحائض، يعني البالغ، يعني البالغ، المرأة البالغ. أما المرأة التي لم تبلغ فإنها لا تبطل الصلاة إذا مرت، يعني الطفلة الصبية الجارية إذا مرت بين يدي المصلي أو المصلية لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة، وذلك لهذا القيد وهو قوله الحائض عليه الصلاة والسلام. فغير الحائض يعني غير البالغ التي لم تبلغ. أما المرأة التي بلغت وإن كانت طاهرا لا حائضا فإنها تبطل الصلاة. إذن المراد بالحائض هنا عند أهل العلم يعني غير البالغ. قال: المرأة والحمار. وأما حديث ابن عباس المتقدم فإنه يرد، يعني يرد الاستدلال به بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، والإمام كذلك إذا ترك السترة لم يشرع للمأمومين أن يستتروا، لأن عليه ما حمل وعليهم ما حملوا، فالإمام سترة لمن خلفه، فسترته سترة لمن خلفه، وإذا لم يضع سترة فهذا تفريط منه وعليه ما حمل. وعلى ذلك فالإمام إذا لم يضع سترة بين يديه فلا يشرع للمأمومين أن يضعوا ذلك، لأن هذا مما يحمل الإمام وعليه ما حمل وعليهم ما حملوا. وأما الكلب الأسود فهو الأسود البهيم، يعني الذي ليس فيه بياض، إلا أن يكون ذا النقطتين، فذو النقطتين وهو الذي بين عينيه بياض، هذا له حكم الأسود البهيم، وهو اختيار المجد بن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، وجاء الحديث في صحيح مسلم بالأمر بقتله لأنه شيطان. إذن الأسود البهيم أو الذي بين عينيه نقطة أو نقطتان من البياض فهذا كذلك شيطان، فإذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الذي يبطل هو مرور الكلب فقط دون الحمار لحديث ابن عباس، ودون المرأة لحديث عائشة المتقدم، لكن الذي يترجح والعمل بهذا الحديث لما تقدم لكم تقريره من الجواب عن حديث عائشة ومن الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
صلى الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. هذه المقاتلة بحسبها، ليس المقصود بها المقاتلة التي تكون بالسيف، ويدل على هذا فعل الراوي وهو أبو سعيد الخدري، فإنه رضي الله عنه كان يصلي بعد الجمعة، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه فدفعه في نحره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه أشد من الأولى. هذه المقاتلة، هذه هي المقاتلة، يعني بأن يدفعه، فإن عاد دفعه بشدة. وهذا الحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن السترة تشرع في مسجده عليه الصلاة والسلام، وسائر ما تقدم أيضا من الأحاديث في مسجده عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالمسجد النبوي توضع فيه السترة ويمنع من المرور بين يدي المصلي. وأما المسجد المكي فالمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو أصح القولين أنه لا توضع فيه السترة ولا يمنع المرور بين يدي المصلي، هذا في المسجد الحرام. وفيه أثران، أحدهما عن ابن عمر رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة، والثاني عن أنس ابن مالك رواه ابن أبي شيبة، ولا نعلم لهما مخالفا. وعلى ذلك فالمسجد الحرام لكون الناس يأتون فيه من كل اتجاه بسبب الذهاب إلى الطواف أو الخروج منه، فليس فيه سترة ولا يمنع المار بين يدي المصلي، هذا في أصح قولي العلماء، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو الراجح في هذه المسألة بخلاف المسجد النبوي. نعم.
صلى الله عليكم. وفي رواية
نعم،
فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله
فإن
عنه
فإن معه القرين، يعني فإن معه الشيطان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. خرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
هذا الحديث فيه وضع الخط هكذا إذا لم يجد سارية يصلي إليها، لأنه إن وجد سارية صلى إليها، وكان الصحابة كما في الصحيحين يبتدرون السواري في المسجد، وإذا وجد شجرة صلى إليها كما في النسائي، وإذا صلى كذلك إلى جدار أو إلى حربة أو إلى عنزة أو مؤخرة رحل أو استتر برجل كما تقدم، فإن لم يجد شيئا ينصبه بين يديه فإنه يخط خطا، والمشهور في المذهب أن هذا الخط يكون كالقوس هكذا. وهذا من باب الاستناد لهذا الحديث، وهذا استناد على هذا الحديث، لكن الذي يترجح أن هذا الحديث ضعيف مضطرب، قد ضعفه الإمام أحمد والإمام سفيان بن عيينة والإمام البخاري وغيرهم. فحديث الخط هذا لا يصح، قد ضعفه الإمام أحمد وابن عيينة والبخاري وغيرهم، فلا يعتمد عليه، وعلى ذلك فلا يشرع وضع الخط، فلا يشرع وضع الخط لأن الحديث فيه ضعيف. أما من حسنه من أهل العلم كما مشى على هذا الحافظ ابن حجر فإنه يرى استحباب الخط، وهو المشهور كما تقدم في مذهب الإمام أحمد، ويكون كالقوس. ومنهم من يقول إنه يخطه خطا كالرمح هكذا. فعلى القول بالخط سواء قوسه أو جعله هكذا كالرمح فإن الأمر واسع. نعم.
نقف الشيخ ولا نكون
باقي الحديث هذا، تفضل.
صلى الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم.
هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه، وعلى ذلك فالراجح ما تقدم من أن الصلاة يقطعها ما جاء في حديث مسلم الذي تقدم شرحه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته.
قال الشيخ رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة يعني السكون فيها بالتذلل لله جل وعلا والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى وحضور القلب، ويذكر الشيخ هنا أحاديث فيما يكره في الصلاة مما ينافي كمال الخشوع فيها، ومن ذلك أن يصلي الرجل مختصرا، فهذه الهيئة تنافي كمال التذلل بين يدي الله، والاختصار بأن يضع يده على شاكلته، أن يضع يده على شاكلته الخاصرة، يعني الشاكلة التي تسمى عندنا بالشاكلة هنا هكذا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي هكذا فقال: هذا الصلب الذي نهي عنه في الصلاة، هذا الصلب الذي نهي عنه في الصلاة. وذكر قول عائشة رضي الله عنها هنا أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعلى ذلك فيكره أن يصلي الرجل على أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، يكره أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث وحديث يأتي بعد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه الإمام مسلم. هذا فيه أنه يكره للمصلي أن يصلي بحضرة طعام، يكره أن يصلي الرجل بحضرة طعام، أي طعام يشتهيه، أي طعام يشتهيه. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمرو بن أمية دعي إلى الصلاة وفي يده كتف شاة يحتز منها، فقام فألقى السكين وقام فصلى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه إن كان لا يشتهي الطعام فإنه لا يكره أن يصلي، إنما يكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه. ولذا جاء في ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنه وأبا هريرة كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقم حتى لا نصلي وفي أنفسنا منه شيء، وفي رواية: حتى لا يعرض لنا في الصلاة، حتى لا يعرض لنا في الصلاة. إذن إذا كان بين يديه طعام يشتهيه فإنه يكره له أن يصلي، يكره له أن يصلي، لأن هذا ينافي كمال الخشوع، لأنه يفكر فيه ويعرض له في الصلاة، فكره ذلك. ومثله كذلك الشراب والجماع، قال في الإنصاف: بل هما أولى بالكراهية. هذا رجل مثلا غائب عن أهله، أو تزينت له المرأة فهو يشتهي جماعها فأقيمت الصلاة، فهذا يشغله ويعرض له في صلاته فيكره. ولذا قال صاحب الإنصاف: بل هما، أي الشراب والجماع، بل هما أولى بالكراهية. ومثل ذلك إذا كان حاقنا أو حاقبا. الحاقن هو الذي يدافعه الماء يعني البول، والحاقب الذي يدافعه الأذى الغليظ هو الغائط. ومثل ذلك الذي تدافعه الريح، فهذا إذا صلى فإنه لا يكاد يخشع في صلاته فيكره له ذلك. إذن يؤخر الصلاة حتى يزول عنه ما يجد من هذه المدافعة لكن إن كان الأمر بحيث يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فهل له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها لحضرة طعام أو مدافعة أخبثين؟ أما حضرة الطعام فلا، لأن الوقت هو أرجح وآكد شروط الصلاة، هو آكد شروط الصلاة كما تقدم، فلا يقدم عليه شيء لا الخشوع ولا غيره. فنقول له إن حضر الطعام وخشيت أن يفوتك الوقت، يعني أن يخرج وقت الصلاة لا مجرد فوات الجماعة، تخشى أن يفوتك الوقت، أن تخرج الصلاة عن وقتها، فنقول تصلي وإن كنت بحضرة طعام. وأما ومثل ذلك الجماع والشراب. أما إذا كان يدافعه الأخبثان، مدافع يعني يخشى معها الضرر، والعادة أن الذي يدافعه الأخبثان يخشى عليه الضرر، وكثير من الأمراض التي لها اتصال بهذا يكون سببها المدافعة، فهذا كما قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت، لا يدافع الأخبثين، وذلك لأن هذا يضره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، نعم.
صلى الله عليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل.
نعم، هذا يكره للمصلي أن يكثر من مسح الحصى الذي يكون على وجهه إن احتاج مرة واحدة، وكذلك الإكثار من مسح الحصى على مسح التراب إن احتاج إلى واحدة فعل، وإلا فإنه لا يكثر من المسح. هذا يكره في الصلاة، لأن هذا من العبث. نعم.
صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
ولذا فإن المستحب لها أن يسوي الأرض قبل أن يصلي، لكن لو أنه نسي فكبر ولم يسوي الأرض سواها مرة واحدة ولا يزيد، لأن هذا ينافي كما تقدم كمال الخشوع في الصلاة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع.
نعم، الاختلاس والأخذ بسرعة، هو الأخذ بسرعة، وهذا الحديث فيه كراهية الالتفات في الصلاة، يعني بأن يلتفت برأسه أو بصدره، أو أن يتبع ذلك الصدر، هذا يكره، وهذا باتفاق العلماء. أما الالتفات بالبدن بحيث ينصرف عن القبلة فهذا يبطل الصلاة، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.